أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أود أن أبدأ معكم هذه الجلسة المباركة من هذا الحديث الذي رواه الترمذي وصححه. الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الحديث مشهور، بس هو في لفتة في الموضوع. ابن الجوزي كان بيقول في صيد الخاطر، بيقول: فلو أن الفكر عمل في هذا حق العمل لكان حفظ القرآن عاجلا. بالراحة بقى، إيه اللي بيقوله ده؟ بيقول: لو إنك أنت تتأمل هذا الحديث، إنك لو كل آية تحفظها، وبالتالي كل واحد هتحفظه آية، وكل واحد هتكون أنت سبب في تحفيظه، حيرتقي هو درجة في الجنة، وعلى ذلك درجات الجنة بعدد آي القرآن، ويبقى كده حافظ القرآن ومحفظ القرآن اللي حيتسبب في أنه يحفظ هذا الولد هذا القرآن حيكون فين بقى؟ إذا كان عدد درجات الجنة بعدد الآي، فلو حفظ القرآن كله يبقى فوق في أعلى عليين، يبقى ينال الفردوس الأعلى، يبقى ينال درجة الصديقين والشهداء والصالحين بحفظه للقرآن. دي أول نية عايزين نحطها قدام عينينا طول الوقت، إن أنت قد تبلغ هذه المنزلة العظمى، إنك تبقى في أعلى درجات الجنة لو كنت سبب في تحفيظ ولد القرآن، وبالتبع تكون أنت أصلا حامل للقرآن وتعرف حقوق وآداب حامل القرآن. فيبقى الحديث ده عايزين نتأمله. ابن الجوزي بيعلمنا، بيقول لو الواحد الفكر عمل في هذا الحديث حق العمل لكان حفظ القرآن عاجلة. الحق بقى السكة هي، احفظ القرآن واعمل بما فيه، وخلي القرآن هو نقطة الارتكاز في حياتك، وخليه هو أول لبنة تقيم عليها التزامك. القرآن توصل بيه لفين بقى؟ لأعلى درجات الجنة. النية التانية اللي متعلقة أيضا بفضل حفظ القرآن، انت هتساعد في ده، إن الحفظ سبب للعتق من النار. الحديث رواه البيهقي وحسنه الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. الإهاب يعني الجلد. خلينا نقول إن الإهاب ده مقصود به القلب، فلو جمع هذا القرآن في القلب، لو فعلا وعاه قلبك، وفعلا ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك فنور بصيرتك ونور قلبك بحفظ القرآن، وكنت أنت بقى كمان سبب في إيصال الناس لهذه الدرجة الدالة على الخير كفاعله، يبقى سبب للعتق من النار. ما أحرقه الله بالنار فيعتق ويحرم جسده إن شاء الله إن حفظ القرآن وعمل بما فيه. لا شك أن أفضل عباد الله إلى الله أهل القرآن، إنهم أهل الله تعالى وخاصته. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. في رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. أفضل الناس. فإذا أردت أن تنال الخيرية، عايز تبقى من أحسن عباد الله، يبقى تسعى في تعليم الناس القرآن، في نفس الوقت أن أنت ابتداء أن تكون تعلمت القرآن، حفظته وبدأت تتقنه، وعلوم القرآن كتير. احنا مش هنوقف بس عند مجرد الحفظ وانتهينا، لا، ده انت من الأول بداية من إتقان أحكام التجويد، ثانيا حفظه، ثالثا معرفة معانيه، وتبتدي بقى علوم القرآن أكثر من 80 نوع، زي ما السيوطي يعملهم كتاب الإتقان أو غيره. في علوم كثيرة بقى محتاجين نحن نتعلمها ونتدرسها دائما أبدا. اسمعها مني وحطها أمام عينيك شعار حياتك: القرآن لا ينتقل منه إلى غيره، القرآن ينتقل إليه. يعني إيه؟ ما ينفعش أن أنت تقول أنا خلصت القرآن خلصنا كده، لا، القرآن ينتقل إليه. يعني أنت تبقى أي حاجة وتروح للقرآن، كنت في القرآن هتنتقل لمرحلة تانية في القرآن. إنه معين لا ينضم، القرآن مليء بالفوائد وبالثمار، فبالتالي من دلوقتي لغاية ما تموت والقرآن يبقى هو ده شعار حياتك حتى تنال الخيرية عند رب العالمين، وهو ده اللي يحفظك من الفتن. النهاردة ربنا قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. فالناس بتشتكي الأمرين من أدواء القلوب ومشاكل والأحوال الالتزام المش مستقرة، وفي نفس الوقت إنه يستشعر في أوقات كتير تذبذب حاله وعدم رسوخه في طريق الالتزام وفي طريق ربنا سبحانه وتعالى. عايز أنت بقى هو يثبت على ذلك، أول حاجة هو ده العلاج والدواء. أحيانا ما تبقاش عارف أنت إيه المشكلة اللي عندك، أنت ليه مش عارف تمشي السكة صح لربنا. هنا شفاء يداوي، في نفس الوقت يعمل إيه؟ وفي نفس الوقت يستنزل الرحمة. وهو الرحمة دي هي إيه؟ البنزين اللي بيحركك. تنزل الرحمة تشتغل، ويبقى جلسة القرآن دي اللي تحفها الملائكة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أنت سبب، فلو إنك قصرت في هذا الجانب يبقى في خطر. إزاي أنت مش مستشعر الفضل العظيم اللي أنت قايم به؟ أنت لما تحتسب أن أنت هيكون سبب في واحد يوصل لأعلى الجنة، وأن تكون سبب في عتق رقبة واحد من النار، يبقى أنت على إن شاء الله سبيل النجاة. لما تستشعر أنك عند الله الآن خير خلق الله، صفوة خلق الله، أفضل الناس عند رب العالمين أهل الله، تقصر إزاي بقى؟ ولازم هتدفع لها ضريبة. مفيش حاجة كده غنيمة باردة من غير انه يكون اكيد لها ضريبة. اللي بتحفظهم هيطلعوا عينيك عادي، مفيش مشاكل، عدت من النار نستحمل. هتيجي تجد مشقة، هتلاقي الشياطين الانس والجن، المشاغل تبقى موجودة، يحصل اي حاجة عشان الدنيا ما تمشي صح. انت لو في قلبك نية واخد فعلا نية صحيحة فيما تقوم به من عمل، يبقى كل ده هيهون. فعشان كده الموضوع مهم قوي ان احنا نتوقف عن قضية الاحتساب والنية الصادقة في ما نقوم به من عمل. الاخلاص يا جماعة اول طريق هو حفظ القرآن. فانت بمساعدتك للناس، وفي نفس الوقت الاولاد لازم تفهمهم الكلام ده، او من يقوم بهذا الامر في حفظ القرآن، ان اول خطوة في الطريق ينبغي ان تكون متعلقة بالقرآن وحفظ القرآن. العلماء قالوا ان اول العلم حفظ القرآن. يقول لي ما يحفظ القرآن ويبتدي يتسلق على العلوم لازم بناءه يبقى هش، لازم يبقى عنده حاجة مش متزبطة. فلما يبتدي من القرآن، يبتدي من القرآن الموضوع يختلف. وكل العلماء تراجمهم تلاقيهم دايما كده، يبتدي أول حاجة حفظ القرآن وهو ابن 8 سنين، وهو ابن 10 سنين أتقن القرآن، ثم انتقل فحفظ المتن الفلاني والفلاني. أول حاجة لازم يحفظ القرآن. ابن الجوزي برضو ليه كلام في صيد الخطر، بيقول أفضل ما تشاغل الإنسان به حفظ القرآن، ثم الفقه، وما بعد هذا بمنزلة تابع. ما جابش العقيدة ليه؟ طيب ما هي العقيدة دي ما فيهاش كلام، يعني العقيدة دي أول شيء فاعلم أنه لا إله إلا الله، ده أساس، ده ما فيهوش كلام أنه هيتعلمه وتعمل، ده شيء المفترض يكون فطري، ما محتاجش أن احنا نقعد احنا بقى دلوقتي لازم نقوله، غير زمان ابن الجوزي لازم نقول لا يتعلم العقيدة الأول وبعدين. لكن هم الثلاث حاجات اللي دايما أنا أوصي بهم أي حد في أول الطريق: قرآن، عقيدة، فقه. طب ندرس السنة، ماشي اصبر بس شوية. طب المصطلح، طب الأصول، طب اللغة، طب اصبر بس شوية، خلص دول الأول. دي الفروض الأعيان اللي عليك الأساسية اللي لازم تقومها الأول، وبعد كده الباقي هيخدم على دول. يبقى لازم الثلاثة دول يمشوا كده. حفظ القرآن رقم واحد. ما تتسلقش بقى، ما تلاقيش بقى دلوقتي واحد يقول لك ده في درس مش عارف ايه وده ايه، طب ناخد هنا، طب ناخد العلم الفلاني، هيضيع منك. ما ينفعش، خلص القرآن الاول. ما تتسلقش الى علم اخر قبل حفظ القرآن. تحفظ القرآن ثم بعد ذلك، ولو حفظت القرآن الباقي كله يبقى سهل، لانه خلاص قلبك اشرق بالقرآن في قلبك. والقرآن يعمل 20 حاجة ليك في اول الطريق. اول حاجة أدواء القلوب دي اللي احنا عايزين نتكلم عليها، الآفات، في حاجات جواك انت مش عارف ايه هي، عندك آفات خفية هتمنع الخير ليك يجي، الرحمة تنزل تتصد بالآفة اللي جواك اللي انت مش شايفها، عندك ذرة كبر، عندك شوية عجب، عندك شوية رياء، عندك شوية مشاكل كده جوه قلبك عايز قلبك يتطهر منها. القرآن شفاء. شوفوا الحديث، حديث إذا أصاب العبد هم أو حزن، علي إنه يقول إيه، النبي يقول فليقل اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ها يعني خلاص بقى أن تفرج يا رب كربي، يعني دي باجة كبيرة قوي وجميلة قوي وفيها معاني حلوة قوي. خلاص بقى هو إيه المشكلة عنده؟ هم وحزن. يقول بقى أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. شفتوا الموضوع؟ يعني مش هينفع الهم مش هتشال لوحده، لازم يبقى ايه ربيع؟ ربيع يعني جدول، يعني نهر، يعني يتصب من ماء القرآن في قلبي فيغسله، هو ده الترياق، هو ده الدواء، هو ده الماء الزلال، هو ده اللي حينظف كل المشاكل اللي جوه قلبي. هو ده أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، فيعمل القرآن كده أنت مش داري. فعشان كده في الخطوة دي تلاقي ايه كثير بيتعثر، يا عم احفظ ما اصلي ورايا مش عارفة ايه وعندي ايه وحاجة ايه وعندنا كنت عايز اخش المعهد بتاع اعداد الدعاء ده في الاجازة، لا انا عايز احضر للشيخ فلان، لا انا عايز هنا يروح يبتدي بقى يتعثر كثيرا وتبقى المسألة صعبة عليه حبتين. ليه؟ عشان الثمرة دي هيحول بينك وبينها الشيطان اكيد يعني، فانت تبقى فاهم الكلام ده فايدته انك فاهم ان اول خطوة في الطريق لما تبقى الحفظ هتريحك بعد كده تماما. بعد كده لما تيجي تدرس فقه هيجي بقى يقول لك المطلوب ان انت تعرف الحكم بدليله، والدليل موجود آية، الآية دي انت مش حافظها تقعد بقى تحس بعنت مش حافظها بقى خالص، فعشان تستحضرها مش جاية معاك خالص، فتبتلي تقع بقى في حيث صورت، تبتلي بقى تقول لهم والله هو الدليل، هو الدليل يعني في الموضوع يعني هي حاجة يعني كويس كده يعني، هو العلماء نصوا على كذا وكذا كذا، طب ايه الدليل؟ لا هو العلماء قالوا كده يعني، خلاص بقى انت ما وقعت في حيث صورت مش عارف تتصرف تعمل ايه. فحفظك للقرآن يوفر عليك الموضوع ده، فعشان كده القرآن في اول الطريق مهم جدا. قلنا اللي يريد ان يحفظ القرآن عليه قبل ان يحفظ امور، وبالتالي انتوا هتعلموا الناس كده، فهموا الشباب كده، والشباب اللي بيحفظ لازم يبقى مستحضر المعاني دي في اول الطريق. اول حاجه هو بيحفظ ليه؟ يعني احنا عندنا آفه كبيره جدا في طالب العلم بشكل عام، العلم للعلم، انت بتتعلم ليه؟ هم اللي اخوه بيتعلموا، فهم هم فتحوا ضهر يحفظوا فيه، انا احفظ هو ده اللي قدامي المتاح يعني، فقالوا حفظ القران كويس فنحفظ قران، تبقى المساله ماشيه كده. مفيش، هو فعلا كده لما تيجي بس بجد يعني تشوف نيته الاساسيه فيها تلاقيه هو حاجه كويسه يعني، مش حاجه مش هتخسر يعني، حاجه كويسه قوي. فالنيه مش صحيحه، انت بتحفظ القران ليه؟ هو ده بقى الكلام اللي احنا ابتدينا بيه، انت بتحفظ القران عشان تحقق المعاني دي كلها، عشان عتق النار، علشان درجات الجنان العليا دي اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد بيها حافظ القران، علشان يحال بينك وبين الفتن. القرآن سبب في الحفظ والوقاية من الفتن، حفظ القرآن ده ربنا مصطفيه هو في معية الله، فربنا بيحول بينه وبين الأشياء اللي ممكن تبعده عن الطريق، فبالتالي المعنى ده هو ده اللي انت بتعمله، عشان كده انت بتحفظ وتقابض عشان تحقق المعاني دي، فتفهمه انت بتحفظ ليه؟ عشان ده، عشان تحقق المعاني دي، علشان تنال القرب من رب العالمين، علشان ده كلام رب العالمين، وانت بتحب رب العالمين وكل شيء منه محب، مش حبيبي خلاص ده كلام حبيبي، فكلام حبيبي ده يبقى امتع حاجه على قلبي صح. لما واحد كده يعني لله المثل الاعلى، واحد بيحب حد والتاني يبعث له رساله، حد ده بقى اي حد ما تقعدوش تبصوا وتضحكوا، واحد بيحب حد فيبعث له رساله كده وكاتب له كلمتين حلوين، يقعد بقى يمسك في الرساله دي ويقعد يقراها ويطلعها شويه، كل شويه بعت رساله على الموبايل يقراها شويه ويحطها، مستمتع قوي بقى بالكلام، بص كان بيقول ايه وبص كان بيعمل ايه، عشان كلام الحبيب. هو ده بقى المطلوب ان انت تعمله بجد، علشان يبقى دليل على صدقك واخلاصك في محبه ربك، ده كلام ربك. فلما تبقى انت ماشي كده ولا حاجه، بعدين تبص تلاقي اذاعه القران شغاله ولا حاجه، تبتدي ايه ده كلام الحبيب، تخش الصلاة أول ما يبتدي في صلاة جهرية ويبتدي تسمع قرآن ده كلام الحبيب على طول كده، أنت منفعل مع قراءة القرآن بشكل. عارفين قصة عباد بن بشر؟ عباد لما كان في الحراسة في ليلة من الليالي وفي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين افتتح سورة الكهف وقعد يقرأ، وكان جنبي واحد من المهاجرين، هم متناوبين، هو هيقف شوية في الحراسة والتاني يقوم، فجاء العدو بدأ يرميه بالنبال، بدأ يرميه وهو بيقرأ، كان بيقرأ وهو بيصلي، فما قطعش الصلاة. تعرف يعني ايه سهام قاعد بيضربه وهو قاعد بتخش، يعني ده مع اول واحدة كنت انت طرت. فهو واقف ويستحمل لغاية بقى ما خلاص هو خشي على ان الاعداء يبقى هيجوا على جيش المسلمين وهم نايمين، فرح غامز بقى المهاجري ده ورح مقومه علشان خاطر يشوف، فبص لقى سايح في دمه، فتجوز في الصلاة وخلص صلاته، فقال له ايه اللي انت عامله ده، ما قلتليش ليه من اولها، قال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. كان سورة الكهف. شفتوا هما بيتعاملوا مع القرآن إزاي؟ قرآن كلام الحبيب. فبقى لا هو سمع شمال ولا سمع يمين، ولا هو ساعة ما بيبتدي يقرأ قرآن وبيتعامل ده كلام ربنا، شايفين بقى بيتعاملوا إزاي؟ هو ده يا جماعة. يبقى أول حاجة نتعلم ونعلم الناس الإخلاص، أنت بتعمل ده خالصا لوجه الله الكريم، ونعلمهم من رب قلوبهم بالمعاني الجميلة دي. تاني حاجة إنك ينبغي عليك أن تستشعر عظم هذا القرآن. الأولانية كانت إيه؟ محبة القرآن. الثانية بقى إجلال القرآن، تعظيمه، وتغرس في قلوب الأولاد المعاني دي. ما ينفعش تحط القرآن في الأرض، ما ينفعش، ما ينفعش تحطه كده وتخش تتوضى ولا تعمل، لا، القرآن ما يتحطش على الأرض، لازم يتغرس إن القرآن ده شيء عظيم، ما ينفعش كده، ما ينفعش يدخل به الحمام عشان ده كلام ربنا، ما ينفعش يتحط في أماكن فيها نجاسات، تري هو يتعامل معاه بشكل مختلف. ما ينفعش يمسك القرآن ويمسك فوقه أي حاجة، لا، القرآن دايما يبقى عنده مبجل ومعظم، ده القرآن، فتغرس في قلبه المعنى ده وفهمه يعني إيه عظم القرآن، يعني إيه القرآن العظيم، هو من قبل الله العظيم وهذا كلام عظيم، فلازم يعظمه، يتربى على إنه يعظمه، في إنه يبقى ليه جلال وليه قدسية خاصة، فيتربى على إنه بعد كده يعظم الكلام ده، فلما بعد كده يتقال له ربنا قال كده في القرآن يبقى سمعنا وأطعنا، لأنه تربى على إن القرآن ده حاجة كبيرة قوي، ما ينفعش إنه هو يتجاوزها وإنه هو يعاملها معاملة أي كلام آخر، ده كلام ربنا، واخدين بالكم؟ فدائما أبدا المعنى ده لازم نغرسه في القلوب، استشعار عظم القرآن، وانت شغال وانت بتتعلمه او انت بتحفظ هذا وذاك يبقى مستشعر المعنى ده. انت الآن تتعامل مع قرآن، هذا القرآن لو وضع على الجبال لاهتزت ولا دكت دكا، فما باله يعرض على القلوب وما يلينش قلبك وقلبك قاسي ومش عارف تمشي بيه ربنا. هو ده القرآن، هو العلاج، فعشان كده عايزين نعظمه علشان يبقى مفعوله وتأثيره نستشعره في حياتنا. الأمر الثالث إنك تدرك فضل وعظم ثواب أهل القرآن. قلنا شوية حاجات عايزين نستشعر وإحنا شغالين بقى، كل حاجة نحتسب بقى، إحنا قلنا عايزين نحتسب في الحفظ كذا، نحتسب وإحنا بنحفظ تلاوة، ما هو وإنت قاعد بتقرأ قرآن أهو وإنت قاعد بتحفظه آية آية، ما الآية دي بتقولها كم مرة، فيها كم حرف، الحرف ده بيضاعف ليك أقل حاجة بعشر، ويمكن أنت راجل مخلص وصادق ويضاعف لك بسبعمائة، والله يضاعف لمن يشاء، ممكن أنت يضاعف لك الحرف ده بمليون، ليه لا، وما ذلك على الله بعزيز، والله يضاعف لمن يشاء، ممكن أنت بتعمل العمل ده بمنتهى الصدق تلاقي نفسك حصلت حاجة أنت ممكن تقعد تقرأ بقى من هنا للصبح لوحدك، بتختم كل ثلاثة أيام، تعمل 10 ختمات في الشهر، تعمل 120 ختمة في السنة، تعمل لك في 10 سنين 1200 ختمة، كل ده حاجة، والتاني بقى بحرف واحد هو شغال بإخلاص بيتضعف له ب100,000، هتجيب انت منين 100,000 ختمة دي، واخدين بالكم؟ عشان كده المسألة بتتفاضل بما في القلوب، فاهمين؟ فعايزين نركز برضو على استشعار المعاني دي، استشعار الثواب في كل شيء نحتسبه عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هو كده بالضبط، المؤمن يزداد بالقرآن إيمانا والمنافق يزداد بالقرآن خسرانا. يرفع به أقواما، اوعى بقى يكون القرآن ده انت حطت في دماغك ان انت تحفظ عشان تأم الناس في يوم الأيام وتبقى انت راجل حافظ قرآن، ولما تحد تدخل مسجد فتلاقي واحد مش حافظ كويس تقعد تقول الناس دي مش فاهمة ولا ايه، ما في ناس قاعدة هي حافظة، المفروض ان احنا نخش انا بس عشان خاطر يعني الواحد يعني يقوم بالفرض اللي عليه مش اكتر. انت طبعا عايز تقعد انت في الحته دي وداخله في دماغك، كنت امال انت كنت تعبان كل التعب ده ليه، وفي الاخر خالص ما يدخلونيش امام تبقى مشكله كبيره. هي دي بقى نيه فاسده من الاول خالص تضيع كل حاجه. اوعى تكون في ناس بتحفظ القران وفي ناس بتتعامل بيه علشان خاطر يرتقي في المناصب معينه، ولا بقى يكون صوته حلو ولا حاجه يسجل له بقى مصحف ولا حاجه وياخد له فيها كام الف والامور تمشي معاه وتتظبط بدل الحاله اللي احنا عايشين فيها دي. اوعى تتخذ القران سلعه، اوعى، القران ده حاجه ثانيه خالص، جنبه بقى المنافع الدنيويه دي كلها. عشان كده العلماء اتكلموا في موضوع القران ده بالذات انه ياخذ عليه الاجره ولا لا، يعني جم في الحديث وتوسعوا وجي في القرآن واختلفوا وبدأ يقولوا التعليم يأخذ عليه أجرة، طيب ماشي، لكن ما ياخدش زي بقى الناس القراء والبتاع ياخد في مقابل ان القراءة دي عبادة فما تنفعش يأخذ عليها مال. ينفع يعني أصلي أخش أصلي واخد عليها فلوس؟ ينفع يعني أعمل أي عمل أعمل بر واخد عليه فلوس؟ ما ينفعش. فبعض العلماء رأوا أن هذا الأمر لا يجوز انه ياخذ مال في مقابل تلاوه القران او في مقابل كذا. ليه؟ تعظيم للقران، عشان دي عباده وقربه لا ينبغي ان يعني تختلط بغيرها. فاهمين؟ ممكن انت تشتغل اي مدرس اي حاجه ومحدش هيقول لك اي كلمه، تدرس للناس عربي، تدرس للناس لغات، تدرس للناس اي ماده من المواد، ما عندكش مشاكل. في القران نقف علشان القران ليه مكانه تختلف عن اي حاجه تانية. كل حرف قاعد بياخد عليه حسنات، والثواب اللي احنا قاعدين نتكلم عليه ده كل ده مش هيحصله لو هو يريد عرض من الدنيا زائل. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. تتصور انت ان انت لما جاء الولد تحفظه او انت لما جيت الدار عشان تحفظ لك ايتين، تعرف ثوابك عند ربنا قد ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال لهم مرة أيكم يحب أن يغدو كل يوم؟ خدوا بالكم الحديث شوية عشان هنطلع منه شوية فوائد في أداب تعلم القرآن. يغدو كل يوم يعني يروح بالصبح بدري، يغدو دي في الغداء يعني بعد الفجر، كل يوم إلى بطحان أو العقيق، مكان في المدينة معروف، فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم. الناقة الكومامة دي اللي هي كانت عندهم الناقة الشريفة اللي هي في زماننا يعني عربية أحدث موديل. شوف انت بقى عربية أحدث موديل في زماننا دي تعمل كام حاجة بقى يعني ايه اللي هي ما فيش بعد كده بقى، بس المهم يعني أحسن عربية بأعلى سعر عندك، تجيب اتنين تروح تاخد لك عربيتين وترجع. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. ما تحبش؟ لا انت ما بتحبش، انت مش عايز انت الكلام ده خالص طبعا ولا اي حاجة. لا اكيد طبعا النفس تحب، صح، كلنا نحب ذلك. قال افلا يغدو احدكم الى المسجد فيعلم، اهي بقى، فيعلم او يقرأ ايتين. فضل بقى ان انت تقعد في المسجد وتقرأ قرآن وان انت تعلم او تتعلم في المسجد، فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. عارف معناها إيه؟ معناها أن أنت لما تروح تتعلم لك آيتين بالعدد آيتين، كأنك تصدقت بإيه بقى؟ بعربيتين آخر موديل في زماننا ده. شوف بقى يطلعوا كم مليون ده في زماننا، آيتين تتعلم يبقى خير لك من الدنيا وما فيها. القضية عايزة ايه دي بقى؟ عايزة يقين. لان احنا لما نيجي نسمع مثلا ان صلاة الفجر اللي هي ركعتين الفجر، ركعات الفجر اللي هما قبل صلاة الصبح يعني، خير من الدنيا وما فيها، بالله عليك خير من الدنيا وما فيها؟ يعني لو واحد فتح لك شنطة فيها مليون جنيه وقال لك ها تاخد دول وانت ما قدامكش وقت، يا تاخد دول يا تصلي ركعتين، ركعتين خليهم بكرة مش هتفرق اي حاجة يعني عادي. هو كده ان المفروض تترسخ في قلبك ان والله الركعتين احسن من المليون جنيه، وانه والله الايتين افضل عند ربنا من عربيتين اخر موديل نفسك تركب لك حتى يعني عشر معشرهم ان شاء الله تاخد حتى فردة كاوتش فيهم اي حاجة. هو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان القرآن يأتي شفيعا لأصحابه. فحاجة من الحاجات انت عملت ذنوب ومش عارف تخلص منها وتأتي يوم القيامة والذنب ده انت ما عرفتش تخلص منه يعني مت عليه، وما منا من أحد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. فلو حفظنا الله وإياكم وما يحصلش كده إن شاء الله، لكن لو مت على ذنب، حاجة من الحاجات إن القرآن يأتي يتشفع لك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث التاج ده بقى، يأتي صاحب القرآن فيقول القرآن يا رب يا رب حله، فيحليه الله حلة الكرامة، فيقول يا رب يا رب زده، فيلبس تاج الكرامة. القرآن يجي يقعد يتشفع لك، يا رب ده بتاعي، فيا رب هنيه ويا رب سعده ويا رب اغفر له وارحمه، فيأتي بهذا الأمر. في بعض الأحاديث وفيها نظر حديث بقى أنه هو يلبس والديه التاج. بعض العلماء مسحسنين الحديث أنه بحفظه للقرآن يتسبب في أن والده يكون إن شاء الله سبب في إدخالهم الجنة. وكتير قوي بقى واحد يكون مات على عقوق الوالدين، أو أنه والده للأسف كان يعني أموره مش متزبطة في حياته وللأسف مات مش بخاتمة حسنة، مات وهو لسه بيشرب دخان، ومات وهو كان لسه برضه ما تبش ربنا من شوية المعاصي، وكان حاطط فلوس في البنك وكان بيعمل كذا وكان ممكن وكان وكان، فعنده مشاكل، فده يلقى الله سبحانه وتعالى بذنوب تقيلة. حاجة من الحاجات من برك وبر واجب، بر واجب مش يعني بمزاج، انك تسعى في ان هو ربنا سبحانه وتعالى يغفر له، فولد صالح يدعو له. منها برضه دي انه يسعى في ايه، يحفظ القرآن فيكون سبب إن شاء الله إن شاء الله. أبوه بقى هيلبس التاج، هيلبس التاج وهو في النار، يبقى إن شاء الله يكون سبب إن شاء الله في تخليص أباه من العذاب. قرأت في بعض القصص يعني الواقعية إنه أحد الناس كان قتل أبوه ودخل السجن، وكان خلاص يعني اتحكم عليه بالإعدام. المهم لما هو دخل كان جوه أحد الإخوة، فإيه موضوعك أنا حموت على موتة سيئة، أنا قتلتهم وحصل، وكانت المسألة أنه كان بيحب واحدة وواحدة مش عارف إيه، المهم يعني حصلت المشكلة في الآخر خالص راح قتلهم. ده شكله ده ضايع يعني ما فيهوش خالص، واحد حبيب وكان بيحب له واحدة أجنبية وكان بقى مقضيها وكمان راح قتل أبوه وأمه، فيعني ضايع ضايع. فسبحان الله لان بكلام الأخ وبدأ يقول له هل لي من توبة، فقعد قال له ما التوبة اتعملت عشان خاطر مين؟ إذا كانش هتتعمل للي زيه زيك ما هتتعمل لمين؟ التوبة طبعا وقوم واعمل وسوي. فلما بدأ ياخد الطريق وبدأ يلتزم التزام فعلي، فحاجة من الحاجات قال له أنا عايز أعمل لهم حاجة، قال له تحفظ القرآن. تتصوروا أنت بقى واحد وفي مرحلة ما قبل التنفيذ يختم القرآن كله في حوالي 6 شهور ويموت على ذلك، يعدم. ويقولوا قبل ما يموت كان بيوصي كل واحد قبل التنفيذ، بيقول لكل واحد تسمع بقى كلام عمرك ما تسمعه، ايه ده ده فوق قوي، احساس بقى بالمعاني. يقول لهم اوصيكم بقيام الليل، بالله عليكم القيام، اوصيكم بالقرآن، اخر كلمتين اعملهم قبل ما يحطوا عليه حبل المشنقة. استشعر معنا وحققه، وربنا سبحانه وتعالى كتب له هذه الميتة الحسنة. يعني لعله يكون الذنب، شوف كان هيخليه فين، يعني ممكن كان عاش حياته ده قبل الذنب ده، ممكن كان يبقى يروح في زكة تانية خالص. ربنا يسبب الأسباب دي كلها عشان يرحم العبد ده وأبوه أمه كمان، يمكن أبوه أمه برضو ما كانوش مركزين قوي، فيقتلوا فيكون ده تكفير، وكمان ابنهم يحفظ القرآن فيبقى ده برضو في ميزانهم، وهو يحسن له خاتمته. شوف ترتيب الملك سبحان الملك. فالقرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابهم. عارفين طبعا أن القرآن بهاء خاص. لاحظوا كلمة قارئ، قارئ في لسان الشرع مش معناها تالي بس، كانوا يسمون حفظة القرآن القراء. ولما تقرأوا الحديث يقول لك ايه، فاشتد القتل في القراء، قراء يعني اللي كانوا بيقروا القرآن، لا في الحفظة. أدرك الأمة لما حصلت حروب الردة يقول لك فمات فيها 70 من القراء، يعني من حفظة القرآن. فكلمة قارئ في الأحاديث بتحتمل المعنيين دول, إنه تالي وحافظ. فلما النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور يقول المؤمن الذي يقرأ القرآن, يبقى تلاه وحفظه ويعمل به كالأترجة تفاحة طعمها طيب وريحها طيب. معناه إيه بقى؟ هو من جوه بقى حلو, وفي نفس الوقت ظاهره وسمته القرآن ليه أثر على الظاهر والباطن. ولازم يبقى كده, وده يعلمنا الأدب ده برضه, إنه لازم يبقى حافظ القرآن عليه سمت معين. سمت ما ينفعش يبقى زي أي حد. اللي يحفظ القرآن ده أنت شايل أعظم كنز في الدنيا في قلبك, فما ينفعش تبقى زي أي حد, لازم يبقى ليك سمت صالح. قال صلى الله عليه وسلم إن السمت الصالح والهدي الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. إنك تبقى كده على سمت جميل, سلوكياتك يعني وأخلاقياتك صالحة وأحوالك بشكل عام صالحة, واقتصادك في الأمر لا أنت مسرف ولا أنت غالي ولا مفرط, معتدل, الوسطية الحقيقية, جزء من 25 جزءا من النبوة. قال إيه؟ يقرأ القرآن ويعمل به زي الأترجة, ظاهر وباطن, طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به, يعني بيحقق الأحكام بس ما بيقرأش قرآن, ملوش ورد, ما بيحفظ, هذا مثل التمرة طعمها طيب لكن لا ريح لها, ده لا يتعدى نفعه, ده ما بيبقاش مباركا أينما كان, ده يقتصر عمله على خاصة نفسه, فرصيده يبقى ضعيف, لا ريح لها. إنما لما بيبقى ليها ريح الناس تتأثر بها, تستشعر الرائحة الجميلة منها فتتأثر بها, تدخل على الناس كده السرور لما يشم ريحة تفاحة حلوة كده من على بعد, مش كده؟ هي دي. إنما التمر ملوش, هو بس ساعة ما يطعمه يعني. هنا بس عايز أتوقف عندها بقى, بصوا دي, ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن. ترعب, هو في منافق بيقرأ قرآن؟ يعني ربيض, هما اللي مبطلين يعملوا إيه؟ هما اللي ما بيسكوش مصحف خالص يعملوا إيه؟ هما اللي ما بيحفظوش خالص يعملوا إيه؟ المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة, ريحها طيب وطعمها مر, هو في الظاهر حلو قوي لكن للأسف الشديد جوه خراب. اوعى اوعى من السكاية دي, نفاق درك أسفل من النار. فالموضوع بيصب تاني جوه, طهر قلبك, حسن نيتك, تبقى لك نية طيبة في كل عمل بتعمله, عشان ربنا إن شاء الله يرزقني وإياك الصدق والإخلاص. النوع الرابع المنافق الذي لا يقرأ القرآن, ده بقى ظاهر خالص, لا هو عليه أي علامات من علامات الصلاح, وفي نفس الوقت هو جواه خراب. فهذا كالحنظلة, طعمها مر أو خبيث وريحها مر. فهذا المعنى نحتاج أن نتأدب به ونعرفه جيدا, أن نمتثل لهذا الأمر الخاص بفضل القرآن, فيبقى يديني بقى علو همة ويخليني عايز أحفظ القرآن في أسرع وقت, وأن أنا أصبر وأنا بعلم أي حد القرآن, علشان الربح العظيم ده كله أنت ستجنيه لو صلحت نيتك في ذلك. الله جل وعلا حثنا على قراءة القرآن والاستماع إليه, قال جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. بصوا الآية اتقفلت بإيه؟ يعني اللي هيقرأ القرآن وهيحقق المعاني دي والأعمال دي من إقام الصلاة ومن النفقة في سبيل الله سرا وعلانية, هؤلاء أصحاب التجارة الرابحة, هم دول أصحاب الصفقة الرابحة مع الله, ربنا سبحانه وتعالى يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. بعدين في الآخر خلص الحال إيه؟ إنه غفور شكور. إيش معنى يختم الآية بغفور وشكور هنا؟ ممكن يقول أي معنى تاني, أي معنى ممكن أنت يخطر عليك. طب يقول إنه غفور رحيم, يقول إنه عفو مثلا, أي حاجة بقى يعني, أي معنى جميل, ودود. إيش معنى غفور وشكور؟ يغفر إيه ويشكر إيه؟ هذا معناه أن تالي القرآن, وبالتالي كل الناس بقى اللي بتعمل في القرآن, إنهم يعملون عمل هو من أرجى الأعمال المكفرات للذنوب, عشان كده غفور، فسيغفر له الزلل، وفي نفس الوقت شكور، يشكرك على طاعتك له. دي ما تولدش عندك اي حاجة تجاه كلامه، بيشكرك ان انت هتراعي كتابه، ان انت هتعمل بهذه الاعمال الصالحة، ستقيم الصلاة وتنفق في السراء والضراء وتعطي للقرآن حقه. شكور، الاسم ده لما الواحد بيتأمله شوية كده بعين الحياء من الله، تشكرني يا رب، انا بعمل ايه عشان ربنا يشكرني؟ يعني ايه اللي احنا عملناه، ايه اللي احنا عملناه عشان ربنا يمن علينا بنعمة الاسلام ابتداء، ايه اللي احنا عملناه عشان ربنا يمن علينا ونمسك كلامه ده ونحفظه ونتدارسه ويعطينا المقام العالي ده؟ ايه وجه الاستحقاق؟ فضل منته وفضل كرمه. ثم هو بعد ذلك يشكرك على طاعتك له. مرة أحد السلف على رجل يقرأ قول الله تعالى: نعم العبد إنه أواب، فقال: سبحان الله، يعطي ويثني. يعني هو اللي اداها لك وبعد كده يثني على فعل العبد؟ طب ما هو منته أصلا. هو أنت عرفت تقرأ قرآن ولا عرفت تحفظ قرآن ولا اهتمت بالقرآن إلا بفضله ورحمته؟ يشكرك عليه بقى. المعنى ده محتاجين كده ايه نحسه بقلوبنا علشان يولد دافع جواك انك تبقى على طول دائم الشكر. هو بيشكرك، تقابل انت شكره بايه؟ بالاحسان ولا بالاساءة بقى؟ ده انت تبقى عايز تقطع نفسك عشان يرضى عنك. فهمتوا؟ هناك بعض الحاجات عايزين نتوقف عندها، خطوات عملية لحفظ القرآن وتحفيظ القرآن، عايزين نحطهم كده نقط واكتبوها معايا علشان خاطر يبقى هو ده برنامج عملي نبتدي نذكر بيه نفسينا، تبتدي تعلمه للأولاد، وفي نفس الوقت انت تحطه قدام عينيك كل شوية. وواجب الحفظ ده لن يتخلف، واجب المراجعة ده مش هيتخلف، فمحتاج دايما المعاني دي تراجعها أول بأول. أول شيء قلناه الخطوات العملية لحفظ القرآن، أول حاجة النية الصادقة زي ما قلنا، تصحيح النية. قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ما يشمش ريحة الجنة اللي يعمل العمل ولا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى تغرسوا المعاني دي في قلوب الشباب وهم بيحفظوا، وفي نفس الوقت انت قدام عينيك لابد من إصلاح النية. المعنى الثاني انك تفهمه انه ليس بحولك ولا بقوتك، مش بحولك وقوتك، مش عشان انت قلت انا عايز بقى الاجازة دي احفظ قرآن خلاص بقى. انت قلت عايز تحفظ قرآن كل الدنيا تتفتح لك، انت تريد، وده كفاية ان انت عايز تحفظ قرآن، يعني هي منا ولا تمنن تستكثر، او ان انت قايم بالدور ده فكل شوية بينك وبين نفسك يعني قمت بقى بدور التحفيظ ده وسمعت بقى الاجر العظيم ده، فكل شوية بتطالب ربنا بالثواب والاجر، يا رب ده انا بحفظ قرآن، يا رب ده انا قاعد بحفظ، ده انا قاعد ساعتين ده بحفظ قرآن، وبعدين ما فيش حاجة ماشية خالص زي من اللي انا كنت عايزهم، ما انا كنت اصلا شغلان الشغلانة دي ليه؟ من؟ فالمعنى هنا محتاجين ان احنا نغرس في قلوب الناس انه ليس بحولك ولا بقوتك، معنى التوكل ومعنى الاستعانة. أوصله له إزاي؟ أقول له أنت مش هتحفظ قرآن من تلقاء نفسك، أنت محتاج كل يوم وأنت ساجد تدعي ربنا أن ربنا يمن عليك بحفظ الوجه ده أو بحفظ الربع ده أو بحفظ ما قرر عليك. يبقى دوام الدعاء والتضرع علشان يربط القلب بالله سبحانه وتعالى، وانت محتاج تدعو ربنا سبحانه وتعالى وتتضرع اليه دايما عشان نيتك دايما تبقى نية صحيحة، وعلشان ما تركنش على نفسك ولا على موهبتك ولا على قدراتك ولا على امكانياتك. هو الاول والاخر، مالكش حاجة فيها، هو الاول، هو اللي ابتدى بالنعمة ووفاك اليها، وهو سبحانه وتعالى الممتن عليك ابتداء، بتنسبها لنفسك ليه؟ هو الاول وهو الاخر وهو اللي سيقول اليه امرك، فمش هيقول أمرك إلى حد من العباد ولا سيقول أمرك إلى نفسك، سيقول أمرك إليه، عشان كده تعلق به هو وحده. وما تبصش بقى، هتبص على نفسك فيه. العمل المقبول دايما نقول فيه ثلاث شروط، في حاجة اسمها علامات قبول العمل وفي حاجة اسمها أركان قبول العمل. الأركان قبول العمل اللي هم الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة دول إيه؟ الأركان. في بقى حاجات كده علامات تعرف بيها العمل ده إن شاء الله مقبول ولا لا. إذا لم تحدث به نفسك، أدي واحد، ولم ترعه بصرك، مش كل شوية تبص على العمل، يعني كل شوية إيه تقول ده أنا عملت ده أنا عملت، وتحدث نفسك بينك وبين نفسك كده، لا ترعه بصرك ولا تحدث به نفسك، وإذا احتقرته في جنب النعمة، ولما توازي ما بين نعمة ربنا عليك وما بين عملك تحتقره. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن عبدا من يوم ولد إلى يوم القيامة أتى ربه زحفا لحقره يوم القيامة. جاي ربنا زحف، ماشي في طريق ربنا زحف، بيعمل إيه أكثر من كده؟ يجي يوم القيامة يقول: والله يا رب ما عبدتك حق عبادتك، لحقره يوم القيامة. يبقى أنت هتمنى على ربنا بحفظ القرآن، ولا هتمنى على ربنا أن أنت بتحفظ الناس القرآن؟ إياك أن المعاني دي تتسلل إلى قلبك. تتخلص منها ازاي؟ ما دي افات كده بتتسرب جواك وانت ما بتحسش. بدوام التضرع، بدوام الدعاء. التضرع والدعاء في ذل ومسكنه يكسروا المعاني دي، معاني العجب من قلبك. فهمتوا؟ فدايما نربط الموضوع ده، الالحاح في الدعاء. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. قال ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله. ما تقدرش تنطق بحرف من القرآن لولا أن ربنا يسره. كان بعض السلف يقول: فهل من مدكر، أي فهل من طالب علم فيعان عليه. حد عايز؟ هل من مريد؟ هل من مشمر؟ فهل من مدكر. الخطوة الثالثة علشان خاطر نحفظ ونحافظ على حفظنا ونحافظ على عملنا، دوام الاستغفار وترك المعاصي. كان الإمام النووي يقول: ينبغي أن يطهر القلب من الأدناس ليصلح لقبول القرآن وحفظه واستثماره. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. فإذا كان قلبك ملوث بالمعاصي ما يصلحش أن يتحط في قرآن. كان بعضهم يقول: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف بمن ملأ قلبه بالكلاب والصور. المعاصي دي، كلاب دي الشهوات، ليها نباح كده زي الكلاب بالظبط، تنبح عايزة 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 نفسك، هي كده بالظبط شغالة. في نفس الوقت الصور بقى، صور المعاصي واللي بقى اقترفه من خائنة الأعين وتطبع في القلب صور. فالملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف تدخل قلب منجس بالكلاب والصور؟ فلازم تطهر قلبك عشان يصلح لأن يوضع فيه القرآن. وأخرج أبو عبيد من طريق الضحاك بن مزاحم موقوفا عليه أنه قال: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه. يا حفظة القرآن، يا محفظ القرآن، اسمعوا الكلام ده كويس. ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه، لأن الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وأي مصيبة أكبر من نسيان القرآن؟ كان هكذا الضحاك يقول. أي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ يبقى بالذنوب نسيت. فأوعى تلوث قلبك يا حافظ القرآن، يا محفظ القرآن، يا من امتن الله عز وجل عليك بنور القرآن، إياك أن تلوث قلبك بالذنوب فيحال بينك وبين هذا النور. حلها إيه؟ دوام الاستغفار. دايما كده الاستغفار ده يبقى موجود علشان خاطر يطهر العمل، علشان الشوائب اللي قد تعلق بالعمل وانت مش داري. فاستعن بالله سبحانه وتعالى وبالاستغفار ليطهر العمل. الأمر الرابع: الصبر وصدق العزم. قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فكلما داومت على الحفظ وصابرت، وانت كمان وانت بتحفظ بقى أولاد صغيرين ويتعبوك في التحفيظ، فمحتاج ان انت تذكر نفسك بهذا المعنى. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لازم تحطها بقى كده، إذا صدقت الله عز وجل ربنا يصدقك وربنا هيسر لك الأمر. محتاج انك تصابر وتجاهد عشان تحصل الدرجات دي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تذكر حديث عائشة رضي الله عنها، مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. الأمر الخامس المتعلق أيضا بالآداب التي ينبغي أن نتأدب بها، تفريغ الوقت هنا وهناك سواء للحفظ أو للتحفيظ. ربنا قال إيه؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لا تعطي الله الفضلة. عارف يعني لا تعطي الله الفضلة؟ يعني ما تجيش في الوقت الفاضل بالنسبة لك وتبتدي بقى تقول إيه؟ خلاص أبقى أحفظ فيه أو أبقى أحفظ فيه أو أبقى أشتغل فيه. بتدي ربنا الخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الشيء اللي هو يعني عندك لا يساوي شيء هو ده اللي تديه ربنا. ربنا قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لن تنالوا البر، عمرك ما هتوصل لدرجات الإيمان العالية دي إلا إذا ضحيت. تضحي بحاجات عشان تنال. ممكن وانت شغال بقى في التحفيظ كده بتجيلك شغلانه بمرتب كبير جدا، بعد ما انت كنت شغال ها هتختار دي ولا تختار دي؟ هتختار تكمل وتحفظ وتمتثل وتحتسب ولا تجري ورا الدنيا؟ فيبقى ينبغي ان تفرغ للقران انفس اوقاتك. احسن وقت، وقت ذهنك فيه صافي، وقت مش هو الوقت المهمل بالنسبه لك. الامر السادس، ينبغي للعامل بالقران ان يقل انشغاله بالدنيا. عارفين من الذي نزلت الملائكه والسكينة لقراءته من الصحابة؟ أسيد ابن حضير. كنت عارفه والله. هو ده بالظبط. بس ايه يعني القصة؟ ان هو كان يقرأ القرآن، بعدين سمع ولده يبكي فتجوز في صلاته مرعاة لحال ابنه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة نزلت لسماع قراءته للقرآن. العلماء بقى طلعوا من الحديث ده فايدة مهمة قوي متعلقة بالحديث ده قوي. قالوا ايه؟ قالوا التشاغل بشيء من امور الدنيا ولو كان من المباح قد يفوت الخير الكثير، فكيف لو كان بغير الامر المباح؟ اذ انشغل اسيد بولده وهو من امور الدنيا ومن المباح، فحرم من استمرار نزول السكينة والملائكة واستماعها لقراءته للقرآن. شفتوا المعنى؟ يعني واحد بس ايه هيعمل حاجه مباحه، مش هيعمل حاجه حرام، يعني مفيش اي حاجه بس شيء من الدنيا، الدنيا تيجي تلوث الموضوع خالص. فهمتم؟ اذا الامر السادس هنا قله الانشغال بالدنيا. الدنيا دي ما ينفعش تبقى في قلبك وانت شغال بالقران. الامر السابع، انه لازم يبقى ليك ورد يومي في القراءه وفي الحفظ، ولازم تعلم الناس الكلام ده وتوصله لهم، وانت ما تهملش نفسك. اللي بيشتغل بأي أمر دعوي أو بأي عمل من أعمال الخير دائما أبدا بيجي على حسابه. اوعى تهمل نفسك لغيرك، اوعى تبقى زي الشمعة تقيد للناس وتتحرق انت، اوعى تكون انت الجسر اللي سيعبر به إلى الجنة ويهوى به في النار. اوعى تبقى كده، لازم يبقى ليك وردك ومراجعتك جنب شغلك. حاول تحدث هذا التوازن، لازم. ممكن الأوقات هتقل، يعني مثلا أنا كنت بعمل وردي ساعة أقرأ فيها، ممكن تبقى نص ساعة بس لازم يبقى موجودة، والنص ساعة دي هنحطها في الدعوة أو نحطها في هذا العمل خير، بس لازم يبقى موجود. ما تقولش بقى خلاص كله للعمل الدعوي، يعني لابد من وجود هذا الورد اليومي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وأخرج ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ القرآن خمس آيات خمس آيات. ورد عن السلف أنهم كانوا يستقرؤون القرآن خمسا خمسا أو عشرا عشرا، يعني يبتدي يحفظه خمسة خمسة عشر عشر. فلذلك ينبغي لمن أراد أن يحفظ كتاب الله أن يجعل لنفسه قدرا من الآيات يحفظه كل يوم ويحرص عليه كحرصه على الطعام والشراب، لكن يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. احنا في اجازه تختلف عن وقت في دراسه وهكذا، فينبغي ان تحافظ على هذا الورد اليومي في الحفظ وتلزم به غيرك. الامر الثامن، الاستذكار والتعاهد ومداومه التلاوه. قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. الحديث في البخاري. فينبغي أنه إيه؟ دائما أبدا يستذكر القرآن ويتعاهد ويداوم على تلاوته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كذا أو نسيت آية كيت وكيت، بل نسي واستذكروا القرآن. فأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نتعاهد القرآن وأن نستذكر القرآن، فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم. يتحفظ بسرعة ويتنسي بسرعة. عشان كده ما تعولش على اللي بيقول أنا حفظت القرآن في شهر، حفظت القرآن في 20 يوم، حفظت القرآن في أسبوع، وفي حاجات كده دلوقتي، وحفظت القرآن في شهرين. ما تعولش على اللي هو واقف لغاية هنا. عارف يقف ليه؟ علامة من علامات العجب الوقوف على الأعمال، أعجب بالعمل. وبقى كل حتة إيه الأخبار؟ الحمد لله. يعني هو القرآن الحمد لله، يعني اللي هو الحمد لله يعني إيه الحمد لله؟ القرآن يعني إيه الحمد لله؟ عشان يعني الناس تفهم إن هو حفظ يعني، وهو حفظه لسه تعبان. فأعجب بالعمل، علامة كده تعرفها في الطريق. لما تلاقي نفسك وقفت وما بتزدش في العمل، يبقى دي علامة على إنك أعجبت بيه. عشان كده ما بتزودش، هو كده حلو قوي كده، أنا فقت الناس، أنا بتعلم علم مثلا وأنا عارف إن لسه بدري قوي، بحر العلم ده طويل جدا. فخدت الكتاب لسه في الأول كده، وفي وسط الشباب اللي حواليا أتكلم يقولوا إيه ده ما شاء الله، إيه العلم الجامد قوي ده، ده أنت ما شاء الله اتعلمت الحاجات دي منين؟ فبدأت بقى إيه أحس إن أنا فعلا اتعلمت كلمتين يعني. فما تعلمش تاني، أعجب بالعمل. أي حاجة بقى كده تلاقي نفسك حسيت إن أنت عملت حاجة محدش عملها، تعجب بالعمل فلا تزيد فيه. فأنت هنا حفظت القرآن، الحفظ الأولاني كان لسه محتاج لسه مراجعتين 3-4، محتاج لسه تثبيت عشان تبقى تمام. فمن أول واحدة خدت أنت كده الكارت، فبقى كفاية عليك ده، وبدأت تقول أنا حفظ، أنا حفظ الحمد لله يعني. وانت لو بدأنا نسمع لك من اي حتة اللي فات، كل سنة وانت طيب، حبان بقى على اصلك. الموضوع كله نجيب منين؟ عامل زي واحد مرة قال ايه، انا خلصت كتاب كبير جدا في الفقه، كتاب المجموع، خلصته قراية طبعا كده، ايه عمل ضخم جدا يعني. طب كله يعني كل ده قريته؟ قال الحمد لله في شهرين. يا نهار ابيض، كل ده تقرا في شهرين؟ ده انت صاروخ. طيب انا كنت بس كانت عندي مسألة صعبة شوية في حتة كده في الفقه يعني، من الاخر ايه حكم مثلا كذا في الحدود؟ لا والله الحتة دي مش مذاكرها قوي يعني. مشينا معاه لغاية ما وصلنا لغاية كتاب الطهارة من تحت لفوق، حتى كتاب الطهارة طلع مش عارف فيه حاجة، طلع في الاخر خالص فاهم الجزء الاولاني كتاب الطهارة من فقه السنة، مش من كده بس يعني. هو في الاخر خلص، هو مخلص ده. فلما تيجي زي بقى، هي المساله هي هنا كده، انت حافظ. طب يلا بقى كده الايات المتشابهات والحاجات، ونبتدي نشوف ايه الاخبار او الحاجات اللي انت حافظها من الاول ايه اخبارها، تبان بقى ان العمليه ما فيش خالص، لا محتاجه راجع بس شويه. طب ما تقولش حافظ بقى يعني، ما تقعدش بقى في وسط الناس وتقول حافظ. الله المستعان. من الحاجات برضو، الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نتواصى بيها، هنقول وصيتين كده في الاخر، محتاج برضو انك تتكلف التواضع. تتكلف التواضع ده معناه ان انت تلزم نفسك ان انت ما تبصش على الحاجة، محتاج ان انت تشوف من هم اعلى منك، ما تقعدش واقف عند امثلة معينة انت فوقهم، فانت في وسط الناس دي دول مش حافظين وانت حافظ، فخلاص كده انت ايه، انت احسن واحد في الدول. فلما تيجي بقى تروح عند من هو اعلى منك في العلم، تبتدي تحتقر نفسك، تحس ان انت لسه بدري عليك. فحاجة من الحاجات انك تعمل ده. ده روشتة سريعة كده، لكن الموضوع محتاج تفصيل أكثر من كده. احنا لنا سلسلة خاصة بأمراض القلوب فيها موضوع العجب وعلاجه. الوصية التاسعة، انتهاز وقت البكور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فوردك في القراية يعني، أنا بقول الكلام ده أنت بتنفذه في خاصة نفسك، أنا قلت النهاردة الوصية ليك ولمن تقوم معهم بدور التحفيظ، سواء اللي بيحفظ او بيحفظ، بيوصل الوصايا دي، انك تاخد بالك قوي من وقت ما بعد الفجر، تقول له تصلي الفجر كده وتروح ايه بعديها على طول، انتهز الساعه دي، تقول الاذكار بتاعت الصباح والمساء، وتبتدي تراجع بقى حفظك. ده وقت شريف وعظيم، فتبكر بوردك من القراءه والحفظ بعد صلاه الفجر، ليشملك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه قبل ان تنشغل باي امر من امور الدنيا. الوقت ده وقت جميل قوي، اللي هو بقى من 6-7 ده تنتهزه. يبقى انتهاز وقت البكور. الوصية العاشرة مصاحبة أهل القرآن وقراءة القرآن على أهل الفضل، حتى ولما أكون أجدت ولقيت بقى حد كده من المشايخ الكبار وربنا يرزقك بحد منهم ولا حاجة، تنتهز الفرصة دي برضو وتقرأ عليه القرآن، نعمة. احنا مشايخنا بقى شيخ شيخي اللي هو الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات اللي هو أعلى الناس إسنادا في العالم الإسلامي، جمعاني به 3 لقاءات، كان لا يتكلم إلا بالقرآن تقريبا، حتى في الأسئلة الدرجة يعني هو ساكت خالص عليه سمت كده. اللي شاف في الشيخ ابن باز هو كان ضرير، فهو نفس السمت ده، أنا ما رأيت بعيني مثلهما. يعني طبعا علماء ودعاء وناس أفاضل ومشيوخ، يعني كل اللي انتوا تعرفوهم دول حاجة تانية طبعا، بس دول سمت تاني. الشيخ ابن باز والشيخ الزيات سمت تاني خالص، العبد المخبت الذليل، قول بقى زي ما انت عايز في الأوصاف، هو ده بالظبط تجسيد العملي قدامك صوت وصورة، هو ده تلاقيه كده ايه عليه أثر لسكينة كده عجيبة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني فالشاهد لو ربنا رزقك بمنة عظيمة زي كده، وربنا يرزقك بحد من الشيوخ الأفاضل دول، وبس تتنعم بأنك تقرأ عليه ولو حتى قل هو الله أحد أي حاجة، يبقى خير. فقراءة القرآن على أهل الفضل ومصاحبة أهل القرآن دي وصية مهمة أوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أقرأ الصحابة، سيدنا أبي أقرأكم أبي، قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك. ينهر أبيض، صورها أنت دي بقى، إن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نحط نفسك مكان سيدنا أبي بقى دلوقتي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ممكن أقرأ عليك القرآن، عشان كده انهار طبعا أبي وبكى فيها. قال سماني لك؟ لا لا مش أنا، مش ممكن. قال نعم سماك لي، فبكى أبي فقرأ عليه سورة لم يكن الذين كفروا. فالشاهد إن مصاحبة أهل القرآن وقراءة القرآن على أهل الخير دي وصية مهمة أوي، عايزين نتواصل بها. أسأل الله تعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل هذا الكلام حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم انفعنا بالقرآن في كل أحوالنا. اللهم انفعنا بالقرآن في كل أحوالنا. نعوذ بك ربنا أن نكون لكتابك هاجرين. نعوذ بك ربنا أن نكون للقرآن هاجرين. نعوذ بك ربنا أن نكون للقرآن هاجرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.